بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين وجميع المسلمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم صاد. ألف لام ميم صاد. سبق الكلام على الحروف المقطعة في أول سورة البقرة. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. هذا القرآن كتاب عظيم أنزله الله عليك أيها الرسول، فلا يكن في صدرك شك منه في أنه أنزل من عند الله، ولا تتحرج في إبلاغه والإنذار به. أنزلناه إليك لتخوف به الكافرين وتذكر المؤمنين.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فهذه سورة الأعراف، وسميت بهذا الاسم لما ذكر الله تعالى من حال أهل الأعراف الذين يأتي إن شاء الله تعالى الكلام عليهم. هذه السورة من السور التي بدأت بالأحرف المقطعة، وهي أربعة أحرف: ألف لام ميم صاد. والأحرف المقطعة منها ما هو من حرف واحد كقوله تعالى قاف، ومنها ما هو من حرفين كقوله تعالى يا سين، ومنها ما هو من ثلاثة أحرف كقوله تعالى ألف لام ميم، ومنها ما هو من أربعة أحرف كما في هذه السورة، ومنها ما يكون أكثر أيضا كما في سورة الشورى: حاميم عين سين قاف، خمسة أحرف. وهذه الأحرف سبق الكلام عليها، وقال أهل العلم إنها إذا ذكرت في كثير من المواضع يذكر معها بعدها القرآن العظيم، كما في قوله تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب يا سين والقرآن قاف والقرآن. هنا قال تعالى ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك. قالوا إن هذه الأحرف فيها إشارة إلى تحدي العرب عن أن يأتوا بمثل هذا القرآن العظيم، وقد زعموا أن هذا القرآن قد جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من تلقاء نفسه. فقال عز وجل ألف لام ميم صاد، ألف لام ميم قاف ياسين، ثم ذكر القرآن العظيم الذي زعموا أنه قد افتراه واختلقه. فهذا القرآن من هذه الأحرف، فأتوا بمثله إن كنتم صادقين. فمناسبة ذكر القرآن في مواضع كثيرة بعد هذه الأحرف له دلالة لا شك، وإشارة إلى القرآن. قال عز وجل كتاب أنزل إليك، كتاب أي هذا القرآن العظيم قد أنزله الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم. قال تعالى فلا يكن في صدرك حرج منه. هذا القرآن لما أنزله الله نورا وهدى ضاقت به طوائف الشرك، وأعظموا النكال للمؤمنين، وشددوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أهل الإيمان. فقال عز وجل فلا يكن في صدرك حرج منه، لا تتحرج في إبلاغه والإنذار به وإقامة الحجة على هؤلاء لتنذر به وذكرى للمؤمنين. ففيه إنذار لهم وإقامة للحجة عليهم، وفيه ذكرى وتذكير لأهل الإيمان لتنذر به قوما لدا. فيذكر الإنذار في كثير من المواضع من كتاب الله يراد به أهل الكفر، ويكون التذكير والتبشير بهذا القرآن للمؤمنين، على أن القرآن أيضا فيه نذارة أيضا للمؤمنين، فهو ينذرهم الغفلة وينذرهم النكوص وعدم الثبات. ولكن كثيرا ما يكون الإنذار في كتاب الله تعالى لأهل الكفر. نعم.
اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون.
نعم.
اتبعوا أيها الناس ما أنزل إليكم من ربكم من الكتاب والسنة بامتثال الأوامر واجتناب النواهي، ولا تتبعوا من دون الله أولياء كالشياطين والأحبار والرهبان، إنكم قليلا ما تتعظون وتعتبرون فترجعون إلى الحق.
يقول عز وجل: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. هذا أمر بملازمة ما أنزل الله تعالى من هذا الوحي المبين فعلا للأوامر واجتنابا للنواهي، ولا تتبعوا من دونه أولياء. هؤلاء الذين يصدونكم عن اتباع ما أنزل إليكم لا تتبعوهم، قليلا ما تذكرون. قوله تعالى قليلا ما تذكرون، يقول ابن كثير رحمه الله تعالى: كقوله وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. قلة متذكرون، قلة، قليل من عبادي الشكور. وقال عز وجل: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. فالكثرة هالك، نسأل الله العافية والسلامة. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وقال: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. ثم قال: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فالعبرة بالحق والصواب لا بكثرة الناس، فإن أكثر الناس هالكون، نسأل الله العافية والسلامة. نعم.
وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون.
نعم.
فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين.
نعم.
وكثير من القرى أهلكنا أهلها بسبب مخالفة رسلنا وتكذيبهم، فعقبهم ذلك خزي الدنيا. فعقبهم ذلك خزي الدنيا موصولا بذل الآخرة. فجاءهم عذابنا مرة وهم نائمون ليلا، ومرة وهم نائمون نهارا. وخص الله هذين الوقتين بالذكر لأنهما وقتان للسكون والاستراحة، فمجيء العذاب فيهما أفظع وأشد. فما كان قولهم عند مجيء العذاب إلا الإقرار بالذنوب إلا الإقرار بالذنوب والإساءة، وأنهم حقيقون بالعذاب الذي نزل بهم.
يخبر تعالى عن كثرة الهلكة وكثرة من بطش بهم عز وجل لمخالفتهم رسله ليعتبر وليتعظ غيرهم. وكم من قرية أهلكناها، دليل على كثرة ما أهلك، نسأل الله العافية والسلام، من القرى. والمراد أنه أهلك أهلها، ويصيب أيضا القرى ما يصيبها من الدمار في أحيان كثيرة إذا أهلك أهلها. وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. البيات في الليل، وقوله قائلون أي وقت القيلولة، من القيلولة وهي، وهذان الوقتان وقت استراحة، لأن القيلولة هي الاستراحة وسط النهار، والبيات في الليل الناس يكونون نائمين، وكلا الوقتين وقت غفلة، ويكون الناس فيها في حال من الاستراحة، ولهذا يأتي العذاب، نسأل الله العافية والسلامة، في هذين الوقتين في بعض الأحيان، وقد يأتي في غيرهما، لكن إذا أتى العذاب في هذين الوقتين وهما وقت الراحة والمستراح والغفلة واللهو يكون ذلك أنكى، نسأل الله العافية والسلامة. والله تعالى إذا بطش عظم بطشه، نسأل الله السلامة والعافية، شدد نقمته. ولهذا قد يعاقب عز وجل بأنواع من العقوبات هائلة في وقت واحد، ويلون وينوع بعد أن أقام الحج على عباده وبين لهم النذر وأمهلهم وعظم حلمه تعالى عليهم، فإن بطشه قد يكون شديدا، نسأل الله العافية والسلامة. فلذلك ذكر أن العذاب والبأس يأتي في حال من بيات الناس وهم نائمون، أو قيلولتهم وسط النهار وهم أيضا وقت استراحة. فلما نزل بهم العذاب ماذا كان فعلهم وماذا كان جوابهم؟ فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين، يعني أنهم حين نزل بهم العذاب ما كان قولهم إلا أن يقروا بأنهم أساءوا وأنهم أذنبوا، لكن لا ينفعهم الإقرار ولا ينفعهم الندم ولا تنفعهم التوبة في مثل هذه الحالة، لكنهم يقرون أنهم كانوا ظالمين، إذ تذكروا ما أمهلهم الله تعالى وتذكروا قبيح فعالهم، فلما رأوا العذاب وعاينوه أقروا أنهم كانوا ظالمين. نعم.
فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين.
نعم.
فلنسألن الأمم الذين أرسل إليهم المرسلون ماذا أجبتم رسلنا إليكم، ولنسألن المرسلين عن تبليغهم لرسالات ربهم وعما أجابتهم به أممهم، فلنقصن على الخلق كلهم ما عملوا بعلم منا لأعمالهم في الدنيا فيما أمرناهم به وما نهيناهم عنه وما كنا غائبين عنهم في حال من الأحوال.
يقول عز وجل فلنسألن الذين أرسل إليهم، وهم الناس، أرسلت إليهم الرسل، ولنسألن المرسلين أنفسهم الذين أرسلهم تعالى، فيقول تعالى ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، هذا فيما يتعلق بالأمم. يقول تعالى يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم، هذا سؤال للرسل. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين ذلك يوم القيامة، فلنقصن عليهم بعلم، يعني أن الله تعالى يقص على الخلق ما عملوا بعلم منه سبحانه وتعالى. لأجل ذلك قال وما كنا غائبين، أي أن الله تبارك وتعالى لا يعزب عنه شيء، وهو مطلع على أعمال عباده ومراقب لها، فإذا جاءت القيامة واجههم سبحانه وتعالى بأعمالهم، وعلموا أن ربهم تعالى محيط وأنه لم يعزب عنه شيء من أعمالهم، ولهذا قال وما كنا غائبين والله عز اسمه لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. نعم.
والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون.
نعم.
ووزن أعمال الناس يوم القيامة يكون بميزان حقيقي بالعدل والقسط الذي لا ظلم فيه، فمن ثقلت موازين أعماله لكثرة حسناته فأولئك هم الفائزون، ومن خفت موازين أعماله لكثرة سيئاته فأولئك هم الذين أضاعوا حظهم من رضوان الله تعالى بسبب تجاوزهم الحد بجحد آيات الله تعالى وعدم الانقياد لها،
بجحد
آيات الله تعالى وعدم الانقياد لها.
يقول عز وجل والوزن يومئذ الحق، في القيامة توزن الأعمال ويوزن العامل وتوزن الصحف، كل هذا مما يوزن، ودل على وزن الأعمال عدة نصوص، منها أن الرب سبحانه وتعالى مما يدل على أن الأعمال تكون بإذن الله تعالى أجساما وتقلب فتجعل في كفة الميزان لها وزن حقيقي، وأحوال الآخرة غير أحوال الدنيا، فكون الأعمال أعراضا يقال الله عز وجل على كل شيء قدير، كما أن الإنسان في قبره إذا كان من أهل النعيم يأتيه شاب طيب الوجه حسن الريح فيقول من أنت، فيقول أنا عملك، وعكسه نسأل الله العافية الكافر يأتيه من هو خبيث الريح قبيح المنظر فيقول من أنت، فيقول أنا عملك، وهكذا عدة نصوص. فالأعمال توزن ويوزن العامل نفسه، كما دل على ذلك حديث إن الرجل السمين العظيم يأتي يوم القيامة لا يزن عند الله عز وجل، يؤتى بالرجل السمين يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة، يعني من أهل الكفر ليس مجرد السمن، فيكون له في الدنيا مقام وثقل لكنه في الآخرة لا يعادل نسأل الله العافية جناح بعوضة، ومما يوزن أيضا كتاب الأعمال كما جاء في حديث صاحب البطاقة، كل هذا يوزن. ولهذا قال تعالى والوزن يومئذ الحق. الوزن موقف هائل وعظيم جدا يعرف به الإنسان أيكون من أهل الجنة أو من أهل النار، فتوضع كفة، فتوضع الحسنات في كفة والسيئات في كفة، من رجحت حسناته بحسنة واحدة كان من أهل الجنة بفضل الله، ومن زادت سيئاته بسيئة واحدة كان من أهل النار عياذا بالله. وذلك أن الله عز وجل قد قطع معذرة العباد وجعل الحسنة بعشر أمثالها والسيئة تكتب سيئة واحدة، فمن رجحت سيئاته نسأل الله العافية فهذا دليل على كثرة سيئاته وقلة أعماله الصالحة، لأن الحسنة بعشرة أضعاف، وهذا السيئة محسوبة عليه سيئة واحدة ومع ذلك سيئاته رجحت نسأل الله السلامة والعافية، ما يدل على كثرة سيئاته. ولهذا قال بعض السلف ويل لمن غلبت آحاده عشراته، سيئات أحد والعشرات والحسنات عشرات بالعشرات، فإذا صارت السيئات أثقل فذلك دليل على كثرة سيئاته نعوذ بالله، نسأل الله العافية والسلامة. ولهذا قال والوزن يومئذ الحق، وهذا ما يقره أهل السنة والجماعة أن الله تعالى يجعله في القيامة ميزانا لا يحيط بقدره إلا هو، توضع فيه الحسنات والسيئات ويرى الإنسان بعينه نتيجة هذا الوزن، كما أنه يعطى كتابه بيمينه فيقال له أو بشماله ويقال له اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، كذلك الكتاب يقرأه ويعلم ما فيه، هذه حسناته توزن، هذا كتاب، هذا كتاب حسناته وسيئاته أمامه، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، الذي تثقل موازينه من جهة أن أعماله كثيرة أعماله الصالحة هذا يكون قد أفلح، وعكسه والعياذ بالله من خفت موازينه بسبب السيئة الكثيرة فأولئك الذين خسروا أنفسهم نسأل الله العافية والسلامة. الإنسان يخسر ماله تبقى له نفسه، يخسر بلده تبقى له نفسه، لكن إذا خسر نفسه ماذا يربح نسأل الله العافية والسلامة. ولهذا قال عز وجل في هذا الصنف قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين، نسأل الله السلامة والعافية. الخسران الحقيقي أن يخسر الإنسان نفسه وأهله في الآخرة، خسارة الدنيا لا بد أن تخسر الأنفس بمعنى أنها ستزول، لكن الفرق كبير بين خسارة الدنيا والخسارة في الآخرة. الدنيا هذه قد كتب الله تعالى فيها الفناء عليك وعلى أهلك، فمفارقتك لهم أو مفارقتهم لك أمر لا بد منه، إنما البلاء في خسارة الآخرة نسأل الله العافية والسلامة. فمن خسر نفسه وخسر أهله فذلك هو الخسران المبين. نعم.
ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون.
نعم.
ولقد مكنا لكم أيها الناس في الأرض وجعلناها قرارا لكم وجعلنا لكم فيها ما تعيشون به من مطاعم ومشارب، ومع ذلك فشكركم لنعم الله قليل.
يقول عز وجل ولقد مكناكم في الأرض، مكن الله عز وجل الناس في هذه الأرض، جعلها قرارا تقلبون فيها ويذهبون، وأرساها تعالى بالجبال، ولولا ذلك ما تمكن، فمكنهم الله تعالى من أرضه عز اسمه، ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش. قول ابن كثير رحمه الله في المراد بالمعايش إنها المكاسب والأسباب التي يتكسبون بها ويتجرون فيها، ثم قال قليلا ما تشكرون، مع ذلك كله فشكركم لنعم الله قليل. وهذا أمر نبه عليه في القرآن في مواضع مثل قوله عز وجل وقليل من عبادي الشكور، ولكن أكثر الناس لا يشكرون، قليل من يشكرون نعم الله عز وجل، وحتى من يشكر نعم الله عز وجل ويكون ذلك حاضرا منه لا يمكن أن يفي شكره بنعم الله تعالى مهما كان. قال تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، ولهذا يثني العبد على نفسه بما أثنى هو سبحانه وتعالى على نفسه، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فلن يحصي الثناء على الله أحد سبحانه وتعالى. تفكر الإنسان في نعم الله عز وجل وتذكيره بها أمر في غاية الأهمية، وذلك أن الإنسان في حال من نعم الله تبارك وتعالى مستديم، لا يمكن أن ينفك عن نعمة الله تعالى في أي وقت. فأخذه للنفس نعمة، ثم إخراجه للنفس ثانية وعدم احتباس النفس نعمة أخرى. وكم في الدنيا من الأنفاس التي أنعم الله تعالى وجاد بها على العبد. ولهذا إذا وجد عند الإنسان شيء من الاختناق أو الصعوبة في التنفس علم تلك الملايين من الأنفاس التي أنعم الله تعالى بها عليه. وهكذا طرف الأعين، تقليب العين يمينا وشمالا ملايين لا يحصيها إلا الله، أنواع المآكل والمشارب وراحة البال والنوم وأنواع الملابس وأنواع تقلب الإنسان، رفع الإنسان لرجله، هذا نعمة. فكم من إنسان لا يستطيع أن يرفع قدمه وهو باق مقعد، ثم إذا رفعها وأوصلها إلى الأرض ولم يعثر فهذه نعمة أخرى، لأن وصول القدم إلى الأرض وعدم تعثر الإنسان هذه نعمة أيضا. فكم مشينا من ملايين الأقدام، ملايين الخطوات، هذا لا تحصى، لا تحصى نعم الله عز وجل. نعم.
ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين.
نعم.
ولقد أنعمنا عليكم بخلق أصلكم وهو أبوكم آدم من العدم ثم صورناه على هيئة المفضلة على كثير من الخلق، ثم أمرنا ملائكتنا عليهم السلام بالسجود له إكراما واحتراما وإظهارا لفضل آدم عليه الصلاة والسلام، فسجدوا جميعا، لكن إبليس الذي كان معهم لم يكن من الساجدين لآدم حسدا له على هذا التكريم العظيم.
قولوا عز وجل ولقد خلقناكم ثم صورناكم، اختلف في المراد بالآية، الذي اختاره هنا هو القول الأول أن المراد به آدم، خلق آدم عليه الصلاة والسلام من طين ثم صوره الله تعالى بشرا سويا، قرر هذا ابن كثير واختاره ابن جرير. وقيل إن قوله تعالى ولقد خلقناكم المراد به الذرية، أنهم خلقوا في أصلاب الرجال، قوله وصورناكم أي في أرحام النساء. استدل ابن كثير على صحة القول الأول هذا الذي اختاره المفسر هنا عندك بقول الله تعالى ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، فدل على أن المراد في أول الآية أن المراد آدم. يأتي سؤال، الله تعالى ذكر الآية بالجمع ولقد خلقناكم ولم يقل لقد خلقنا آدم في هذا الموطن، وإن كان ذكره في موطن آخر قال ولقد خلقناكم بالجمع. يقول رحمه الله إنما قال ذلك بالجمع لأن آدم هو أبو البشر، كما يقول الله لبني إسرائيل الذين كانوا زمن النبي صلى الله عليه وسلم وظللنا عليكم الغمام، الخطاب موجه لبني إسرائيل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن هذا ما وقع لنفس الذين كانوا زمن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما وقع لآبائهم. فقوله وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى الخطاب لبني إسرائيل زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن المراد آباؤهم زمن موسى. لكن لما كان ذلك منة على الآباء الذين هم الأصل صار ذلك كأنه واقع على الأبناء، هكذا وجهه. ولقد خلقناكم يقول الصواب أن المراد آدم، أن الله تعالى خلق آدم من تراب ثم صوره تعالى على هيئته ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، فيكون السياق الآن واحدا، ولقد خلقناكم مقصود آدم ثم صورناكم أي صور آدم ثم أمر الملائكة أن يسجدوا لآدم. سجود الملائكة لآدم هو سجود تحية، ومعلوم أنه ليس المقصود بالسجود أن يسجدوا له سجود عبادة، معاذ الله، فإن هذا لا يحل في أي شريعة. وكل سجود مما ذكره الله تبارك وتعالى كسجود الملائكة لآدم وسجود يعقوب وأبنائه ليوسف عليهم الصلاة والسلام، كل هذا تحية وليس المقصود به العبادة. العبادة لا تحل إلا لله تعالى. فكما أن الإنسان يقدر غيره مثلا بتقبيل ما بين عينيه، مثلا جبينه أو رأسه، هذا من باب التقدير والاحترام. في الشرائع قبل هذه الشريعة كان السجود نوع تحية، لكن في هذه الشريعة العظيمة حرم الله السجود مطلقا، ولم يحل لأحد أن يسجد لأحد. ولما استأذن بعض الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم في السجود له نهى عن ذلك وقال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. فالسجود منهي عنه مطلقا حتى على سبيل التحية، وليس لأحد أن يحيي أحدا في هذه الشريعة بالسجود مطلقا. ولو حصل هذا من جاهل فإنه يعلم، أما ما يقع من الغلاة من السجود للقبور ونحوها فهذا من شركهم، وليس مقصودهم مجرد التحية، وإنما عياذا بالله يتقربون بالسجود كما يتقربون بالذبح لغير الله ودعاء غير الله، نسأل الله السلامة والعافية. لما خلق الله تعالى آدم بيديه، وهذا تشريف عظيم لآدم، أمر الملائكة أن يسجدوا له. ملائكة الله عليهم الصلاة والسلام عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فسجدوا أجمعون. قال تعالى: فسجد الملائكة كلهم أجمعون، لم يبق ملك واحد إلا سجد طاعة لله تعالى. إبليس ليس من الملائكة، بل كما أخبر الله عنه: كان من الجن ففسق عن أمر ربه فخانه أصله الخبيث. والدليل على أن إبليس ليس من الملائكة أكثر من دليل. أولا تصريح الآية بأن إبليس من الجن، قال تعالى: كان من الجن ففسق عن أمر ربه. الأمر الثاني قوله عليه الصلاة والسلام: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. فخلق إبليس أصلا ليس من جنس خلق الملائكة. فلما أمر الله تعالى الملائكة أن يسجدوا لآدم أطاعوا، إلا إبليس أبى والعياذ بالله أن يسجد. نعم.
قال: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين.
نعم.
قال تعالى منكرا على إبليس ترك السجود: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ فقال إبليس: أنا أفضل منه خلقا، لأني مخلوق من نار وهو مخلوق من طين. فرأى أن النار أشرف من الطين.
فرأى
أن النار أشرف من الطين.
يقول عز وجل بعد امتناع إبليس، والله تعالى هو العزيز القدير وهو العليم الذي لا يخفى عليه أن إبليس لن يسجد، قال: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ في هذا فائدة لطالب العلم، وهي أن صيغة افعل تدل على الأمر: اسجدوا لآدم. لما امتنع إبليس قال تعالى: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، فدل على أن صيغة افعل تدل على الأمر، فقوله تعالى: أقيموا الصلاة، هذا أمر. ولهذا القاعدة أن الأمر يدل على الوجوب، لأن الله عز وجل أنكر على إبليس ألا يسجد، ولو كانت صيغة افعل لا تدل على الوجوب لما أنكر الله على إبليس، لو كانت تدل على الاستحباب لما أنكر الله على إبليس وطرده. فقوله افعل صيغة من صيغ الأمر بلا شك، والأمر يقتضي الوجوب إلا إذا دل على صرفه عن الوجوب قرينة. قال: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال، وهذا أخبث وأخس موقف وقفه مخلوق، أن يقف بين يدي رب العالمين يحاج، فما أخبث إبليس وما أقدره وما أقبحه. يقف بين يدي جبار السماوات والأرض ويمتنع ويجادل هذه المجادلة، وهذا من دلائل حلم الله العظيم جدا. فيقول إبليس هذا الصاغر الخبيث: أنا خير منه. لم يكتفي بامتناعه عن تنفيذ أمر الله، بل جادل وحاج، قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. قوله تعالى: ما منعك ألا تسجد؟ يقول بعض النحاة: لا هنا زائدة. يقول بعضهم: زيدت لتأكيد الجحد، كقول الشاعر: ما إن رأيت ولا سمعت كمثله، فأدخل إن هنا للنفي، ومع ذلك أدخلها على ما، فقال: ما إن رأيت ولا سمعت، ما إن رأيت ولا سمعت بمثله. ما نفي، وإن نفي أيضا. قالوا: المقصود بها تأكيد الجحد، كما في هذا البيت الذي أنشدوه. قالوا: فكذلك هنا قوله: ما منعك ألا تسجد، مع تقدم قوله: لم يكن من الساجدين. حكى القولين ابن جرير رحمه الله وردهما، واختار أن قوله منعك ما منعك مضمن، والتضمين هذا يؤثر بعض الأحيان في الجملة، ويحتاج أن يعرف ما المؤثر، ما الذي أثر في هذه الجملة، مع أن الفعل من حيث هو قد لا يكون هو المؤثر المباشر، هذا معنى التضمين. قال: إن قوله تعالى ما منعك مضمن معنى فعل آخر تقديره: ما أحوجك واضطرك ألا تسجد، فظهر معنى النفي هنا في قوله ألا تسجد، ظهر إذا قيل بالتضمين. قال ابن كثير: وهذا القول قوي حسن. قول إبليس عياذا بالله: أنا خير منه، نظر في زعمه إلى الأصل، إلى أصل عنصره، ورأى أن أصل عنصره أفضل من الطين. يقول: النار خير من الطين، أنا خلقت من نار وآدم خلق من طين، فكيف يسجد عظيم الأصل لمن هو دنيء الأصل؟ هذا في دلالة على أن التفاخر بمثل هذه الأمور سنة إبليسية، وأنها من سنن الجاهلية. كل إنسان يخلق من طين، مخلوقات أخرى تخلق من غير هذا الطين، هذا كله يرجع فيه الأمر إلى الله، التفضيل إلى الله عز وجل، ولا يدعي الإنسان تفضيلا. فإبليس قال: إن أصلي هو النار، أين النار؟ من الطين التي توطأ، الذي يوطأ وهو في الأرض، من النار التي إذا اشتعلت صار أمرها مهولا ولم يتمكن الناس منها. يقول: أنا أصلي خير من أصله. وبه يعلم أيضا أن التفاخر بين الآدميين غلط، لأن جميعهم يرجع إلى آدم، وآدم من طين، فلا يكون التفاخر بمثل هذه الأمور، ولهذا التفاخر ومثل هذه المسائل ومن سنن الجاهلية. والسلف الخبيث فيه هو إبليس الذي زعم أن عنصره وأن أصله خير من أصل آدم. وتكلم المفسرون عن أن الطين خير من النار، قالوا: الطين فيه اللين والرفق، تعطي التراب الماء فيعطيك النبات، وفي النار عكس ذلك من الشدة، فإذا وضع فيها الشيء دمرته وأهلكته، وتكلموا عليها من هذه الناحية. الحاصل أن إبليس هو أول من قاس، نسأل الله العافية والسلامة، قياسا فاسدا في مقابلة النص، لأن القياس في مقابلة النص، إذا جاء نص لا يأتي الإنسان يقايس ولا يضرب أمثالا للنص، إذا جاء النص فهو حق، وكل ما تصور الإنسان أن في هذا النص مخالفة لما توهمه من عقل أو غيره يقال: هذا غلط منك، ولو حققت الأمر لعلمت أن ما توهمته هو الخطأ. فلهذا قال ابن سيرين رحمه الله فيما ثبت عنه: أول من قاس إبليس، وما عبدت الشمس والقمر إلا بالمقاييس. وبه نعلم أن أي رد للنص بسبب اعتبار من الاعتبارات، فلسفة، ما يسميه المتكلمون بالعقل، أو ما يسميه المتصوفة بالكشف والذوق، أن السلف في هذا هو إبليس نسأل الله العافية، لأنه رد النص اسجدوا لآدم فامتنع، ولما امتنع برر تركه للنص وعدم طاعة الله تعالى بهذا الاعتبار، أيا كان الاعتبار الذي ترد به النصوص فالقدوة فيه إبليس. سمى راد النص اعتباره كشفا، سماه ذوقا، سماه عقلا، سماه مجاراة لأوضاع العصر، سماه ما سماه، أي تسمية. السلف في هذا إبليس. أما أهل الإيمان فإنهم يأتسون بالملائكة، الملائكة على كثرتهم الهائلة التي لا يحصيها إلا الله، سجد الملائكة قال تعالى كلهم أجمعون، فهذا هو المتعين. هذا فيما يتعلق بامتناعه قاتله الله عن السجود لآدم. ثم يأتي الكلام على إن شاء الله تعالى على ما أنزله الله تعالى به من عقوبة. نعم.
قال: فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. قال الله
واصل.
قال: أنظرني إلى يوم يبعثون. قال: إنك من المنظرين. قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال: اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. قال الله لإبليس: فاهبط من الجنة فما يصح لك أن تتكبر فيها فاخرج من الجنة إنك من الذليلين الحقيرين. قال إبليس لله جل وعلا حينما يئس من رحمته: أمهلني إلى يوم البعث، وذلك لأتمكن من إغوائي من أقدر عليه من بني آدم. قال الله تعالى: إنك ممن كتبت عليهم تأخير الأجل إلى النفخة الأولى في القرن إذ يموت الخلق كلهم. قال إبليس لعنه الله: فبسبب ما أضللتني لأجتهدن في إغواء بني آدم عن طريقك القويم، ولأصدنهم عن الإسلام الذي فطرتهم عليه. ثم لآتينهم من جميع الجهات والجوانب فأصدهم عن الحق، وأحسن لهم الباطل، وأرغبهم في الدنيا، وأشككهم في الآخرة، ولا تجد أكثر بني آدم شاكرين لك نعمتك.
الله أكبر، سبحان الله، ما أحلم الله، لا إله إلا هو، الله أكبر. قال عز وجل: قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها. الضمير هنا يعود إلى ماذا؟ قيل إن الضمير هنا يعود إلى الجنة، وقيل إنه عائد للمنزلة التي هو فيها في الملكوت الأعلى. فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين، أي من الذليلين الحقيرين نسأل الله العافية والسلامة. وأي حقارة وأي ذلة وأي خذلان أشد من أن يقف بين يدي رب العالمين ويجادل ربه تعالى هذه المجادلة. فلما أنزل الله تعالى به هذه النقمة العظيمة طلب من الله تعالى أن يمهله. قال: أنظرني، يعني أمهلني إلى يوم يبعثون، لعلمه أنه سيكون هناك بعث. قال: أنظرني إلى يوم يبعثون. قال علام الغيوب سبحانه وتعالى الذي يعلم أن هذا كله سيقع: إنك من المنظرين، يعني أنك ممن كتبت أن ينظر وأن يمهل لما أراده الله تعالى من الحكمة البالغة بامتحان هؤلاء الخلق، وأن يجعل إبليس سببا من أسباب الإغواء، فمن أطاعه سلك به إلى النار، ومن أطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم سلك على طريق الجنة. حذر الله تعالى وأنذر من اتباع إبليس: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان؟ قال أهل التفسير: المراد بعبادته طاعته، فإنهم لم يكونوا في الجاهلية يعبدون الشيطان عبادة بمعنى أنهم يتقربون إلى الشيطان كما يتقربون لأصنامهم، بل كانوا يطيعون الشيطان فيما أمرهم به من الشرك. وهكذا قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام لأبيه: يا أبتي لا تعبد الشيطان، أي بطاعته. فحذر الله من طاعته وأخبر أن من سلك على طريقه فإنه يهلكه. ألم أعهد إلى، قال: أنظرني إلى يوم يبعثون، قال: إنك من المنظرين، قال: فبما أغويتني. فسر الباء هنا عندك بأنها سببية، أي بسبب ما أضللتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. يقول ابن كثير في قوله فبما أغويتني أي كما أغويتني. وقال بعض النحاة: الباء هنا قسمية، أي أنه أقسم بإغواء الله له، أي فبإغواء، يعني أنه كأنه يقول: أقسم بإغوائك إياي لأقعدن لهم صراطك المستقيم. صراط الحق واحد، هو الذي يدعو به رب المسلم ربه: اهدنا الصراط المستقيم. وتقدم أن الله تعالى في مواضع يذكر أن الحق واحد والضلال كثير، كما في قوله تعالى: يخرجهم من الظلمات إلى النور. وقال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، فجمع السبل وأفرد الصراط، وذكر أن النور واحد والظلمات كثيرة. فإبليس يعلم أن ثمة صراطا واحدا هو الذي ينجو من سلك عليه، وهو صراط الله: وإنك لتدعو إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. لأقعدن لهم صراطك المستقيم، لأنه يريد أخزاه الله أن يصد الناس عن الإسلام وعما فطرهم الله تعالى عليه. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. ذكر المفسرون المراد بكونه عن أيمانهم، كونه عن شمائلهم، من بين أيديهم، من خلفهم، المقصود به كذا أو كذا. ومن أجمع ما ذكر في هذا كلام ابن كثير رحمه الله تعالى، من أن المراد أنه يقعد أخزاه الله على جميع طرقات الخير ليصد الناس عنها، وجميع طرق الشر ليحسنها لهم. وهذا الحقيقة أنه جامع لكثير من كلام المفسرين في هذا. لاحظ في الآية شيئا عظيما مهما في باب الاعتقاد. قال: لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، ولم يقل من فوقهم. قال بعض السلف لعلمه أن رحمة الله تأتي من فوق، وهذا من دلائل إثبات الفوقية لله عز وجل، لعلم عدو الله أنه لا يمكن أن يمنعهم رحمة الله التي تأتيهم من فوقهم. قال: ولا تجد أكثرهم شاكرين. هكذا قاله توقعا وظنا، ووقع ما توقعه وظنه، والله على كل شيء قدير. ولهذا قال تعالى: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. فهو ظن أنهم سيطيعونه فصدق عليهم ظنه، نسأل الله العافية والسلامة. وذلك أن طريق إبليس مزين بالشهوات، محسن بأنواع من الشهوات التي يدعو إليها. وطريق الجنة، مع أنه نسأل الله أن يثبتنا عليه، ليس ولله الحمد المعسر الذي لا يمكن سلوكه، لكن لما كان فيه مخالفة لهوى النفس صارت النفوس تميل إلى الدعة وإلى الراحة وتميل إلى شهواتها. فمن ترك الطريق الذي جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام وسلك طريق إبليس فإنه سيهلكه، ولهذا تكفل الله بعذابه وعذاب من أطاعه جميعا. قال: اخرج منها مذءوما مدحورا. قال ابن جرير: المذؤوم المعيب، والمدحور المقصى وهو المبعد المطرود، نسأل الله العافية والسلامة. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: ما نعلم المذؤوم والمدحور إلا واحدا. وقال ابن عباس: مذءوما مدحورا مقيتا. وكل هذه فيه نسأل الله العافية والسلامة، فإنه طرد أشر طرد وبلغ في المقت والسوء والقبح كل مبلغ، نسأل الله السلامة والعافية. ثم قال تعالى متوعدا من أطاع إبليس: لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين، أي منك وممن تبعك من بني آدم أجمعين، ممن يرسل الله لهم الرسل وينزل عليهم الكتب ويأبون إلا مخالفة الرسل وطاعة إبليس، فسيجمعهم الله تعالى معه نسأل الله العافية والسلامة، إذ سلكوا على طريق إبليس وتركوا طريق رب العالمين الذي أرسل به الرسل عليهم الصلاة والسلام وأنزل به الكتب. فلهذا توعده الله وتوعد من أطاعه بذلك: لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. وحذر الله تعالى كما تقدم من طاعته، وقال: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، فمن أطاعه فإن موعده نسأل الله العافية والسلامة النار معه وبئس المصير. بارك الله فيك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: كتاب الهبة. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها.
عندك مكتوب مرتين كتاب الهبة، كتاب الهبة.
نعم، كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها.
وقبلها كتاب الهبة؟
لا يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم.
نعم، ابدأ كما بدأ رحمه الله. نعم، أعد.
بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها. حدثنا عاصم ابن علي قال حدثنا ابن أبي ذئب عن المقبوري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجار لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشات. حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله الأويسي قال حدثنا ابن أبي حازم عن أبيه عن يزيد ابن رومان عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت لعروة ابن أختي: إن كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة في شهرين وما أوقدت في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. فقلت: يا خالة ما كان يعيشكم؟ قالت: الأسودان، التمر والماء، إلا أنه قد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار كانت لهم منائح وكانوا يمنحون رسول الله صلى الله عليه وسلم من ألبانهم فيسقينا.
يقول رحمه الله تعالى: كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها. الهبة بكسر الهاء تطلق على أنواع، فالهبة واسعة المعنى، منها الإبراء من الدين. شخص في ذمته لك دين 10,000، إذا قلت: يا فلان أبرأتك، وهبته حقيقة، أنك وهبته هذه 10,000 كأنك أعطيته، لأن هذا مما يجب عليه أن يؤديه، فإذا أبرأته فقد وهبته هذا الدين. ومنها الصدقة التي يقصد بها الأجر، ومنها الهدية التي يراد بها إكرام المهدى إليه، وتطلق بالمعنى الأخص على ما لا يقصد له بدل، يهبه هبة، يعطيه يهبه هبة، سواء كانت كبيرة أو صغيرة، كأن يهبه أرضا مثلا أو بيتا، هبة لله عز وجل، يقول: هذه البيت لك، اسكنها أنت وأبناؤك، أو يهبه شيئا يسيرا كأن يهبه قلما، ولا يريد بدلا بها، وإنما يهبه هبة. فيها فضل، ولهذا قال كتاب الهبة وفضلها. جاء في الحديث تهادوا فإن الهدية تذهب وحر الصدر، وفيه الحظ على التهادي بين المسلمين. ولأجل ذلك جاء في لفظ في هذا الحديث يا نساء المؤمنين، أو في لفظ آخر تهادوا ولو فرس نشاة فإنه ينبت المودة ويذهب الضغائن. الهبة لو تهدى سواكا قلما، المهدى إليه لا ينظر فقط إلى نوع الهدية، ينظر إلى قدرك، إلى قدره عندك، أنك لم تهبه إلا لأن ثمة قدرا لك عنده، ففيها فضل. ولهذا قال كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها، يحرض أن يكون بين المسلمين أن يهب بعضهم بعضا. قوله يا نساء المسلمات هكذا من باب إضافة الشيء إلى صفته، لأن المسلمات صفة النساء، كما يقال مسجد الجامع، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاة. الفرسن عظم قليل اللحم، وهو للبعير موضع الحافر للفرس، معلوم أن الشيء الذي يكون اللحم على هذا قليل، لكن لو أن جارة أهدت جارتها ولو فرس نشاة لا تحقرن هذا وتتقبله، ولا تظهر بقول أو بفعل ما يدل على عدم اكتراثها أو امتهانها لهذا الذي أهدي، فإن المهدي في بعض الأحيان لا يملك إلا الشيء اليسير، ويريد أن يعبر عن محبته لأخيه بمثل هذا، فلا يحل لأخيه أن يقابله بنوع احتقار أو ازدراء، بل يتقبل ذلك ويشكره له حتى وإن كان في غنى عنه. معلوم أن فرسن الشاة لو أهدي لك وأنت قد أنعم الله عليك بأنواع اللحوم أنك لن تحفل به ولا أن تكترث به، لكن العبرة بالقدر وما يجعل الله تعالى في النفوس من آثار ذلك، ولأجل ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن احتقار هذا ولو كان قليلا. الحديث الذي بعده قول عائشة رضي الله عنها لعروة، وهو ابن الزبير ابن أختها أسماء، ابن أختي بالنداء، يعني يا ابن أختي إن كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة في شهرين. نعم، لأنه إذا بدأ هلال محرم حتى تم محرم، ثم بدأ هلال صفر حتى تم صفر، ثم رؤية هلال ربيع، هذه ثلاثة أهلة في شهرين. وما أوقدت في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار، يعني ما كان فيها طبخ هذه المدة الطويلة. يقول فقلت يا خالة ما كان يعيشكم دام الأمر إلى هذا الحد، في اللفظ الآخر ما يغنيكم، يقال أعاشه الله، يعني كيف تعيشون وأنتم لا تأكلون شيئا مطبوخا، هذا المعنى. قالت الأسودان التمر والماء، معلوم أن الأسود هو التمر، ولكن هذا في اللغة يسمى تغليبا، كما يقال الأبوان للأب والأم، مع أن الأم ليست أبا لكن هذا من باب التغليب، والقمران إذا قيل القمر والشمس يغلب لأجل التذكير فيقال القمران. التمر والماء، إلا أنه قد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار، ولهذا مدحتهم في مواضع أخرى وأثنت عليهم ونعم ما فعلوا رضي الله عنهم. هؤلاء كانت لهم منائح، المنائح جمع المنيحة، كعطية منيحة فعيلة، عطية على وزن فعيلة، يعني أنها كأنها عطية لأنها الياء مشددة فتكون على وزن الفعيلة. وأصل المنيحة عطية الشاة أو الناقة. يقول إبراهيم الحربي رحمه الله يقولون منحتك الناقة وأعرتك النخلة وأعمرتك الدار وأخدمتك العبد، وكل ذلك هبة منافع، يعني لتنتفع بها، فيمنحه الناقة لينتفع بها، وليس بالضرورة أن يملكه إياها، لأنه إذا أملكه إياها يكون قد وهبها، فينتفع بهذه المنيحة. وقد تطلق المنيحة كما ذكر الحافظ أيضا على هبة الرقبة نفسها. هؤلاء الأنصار رضي الله عنهم كانت لهم منائح، كانوا يمنحون رسول الله صلى الله عليه وسلم من ألبانهم فيسقينه، لأن هذه الألبان من جهة كونها تعيش، نعم تعيش، وليست مثل الاستمرار على تمر وماء، تمر وماء دائما هذا لا شك أنه يتعب الجسد ولا ينمو الجسد به، لكن إذا جاء اللبن فاللبن مغذي. نعم.
باب القليل من الهبة. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن سليمان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو دعيت إلى ذراع أو كراع لأجبت، ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت.
باب القليل من الهبة، هل يصح أن الإنسان يهب شيئا قليلا؟ يهب مثلا تمرتين أو ثلاث تمرات، يهب مثلا تفاحة، نعم كل هذا معتبر ولا إشكال فيه. ولهذا قال باب القليل من الهبة، واحتج بحديث لو دعيت إلى ذراع. الذراع يختلف عن الكراع، لأن الكراع من الدابة ما دون الكعب، فهو شيء قليل موجود سيكون قليلا جدا لا يكاد يأكله الإنسان. أما الذراع فكان عليه الصلاة والسلام يحبه عليه الصلاة والسلام، والذراع معلوم أنه يكون فيه لحم، وفيه كان الذراع أحب إليه عليه الصلاة والسلام من غيره. أما الكراع فلا يكاد يوجد له قيمة، ومع ذلك قال لو دعيت إلى ذراع، والذراع سيكون فيه لحم قطعا، أو كراع هو شيء يسير جدا لا يكاد يذكر، لأجبت. ولذا جاء في حديث أم حكيم رضي الله عنها أنها قالت النبي صلى الله عليه وسلم: تكره رد الظلف؟ الظلف هذا ما الذي عليه الظلف من اللحم؟ قال: ما أقبحه، لو أهدي إلي كراع لقبلت. لا ترد من أخيك المسلم يعطيك شيئا ثم تقول هذا ما يستحق، ترك هذا خذه لك أنت، لا ترده. قد ترد الهدية لاعتبارات أخرى لعله يأتي الكلام عليها، لكن إذا لم يكن هناك ما يستدعي الرد فإن الإنسان الأصل أنه يقبل. ولهذا قال لو دعيت إلى ذراع أو كراع لأجبت، يجاب حتى لو لم يكن هناك شيء يحفل به، إما سيكون على الكراع يجيب، كما أنه يجيب على الذراع، والذراع سيكون فيه لحم ولا شك وسيكون مليء اللحم، مع ذلك دعي إلى ذراع أو كراع سيجيب، ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت. نعم.
بسم الله. باب من استوهب من أصحابه شيئا. وقال أبو سعيد رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: اضربوا لي معكم سهما. حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن سهل رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى امرأة من المهاجرين وكان لها غلام نجار، قال لها: مري عبدك فليعمل لنا أعواد المنبر. فأمرت عبدها فذهب فقطع من الطرفاء فصنع له منبرا، فلما قضاه أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم إنه قد قضاه، قال: أرسلي به إلي. فجاءوا به فاحتمله النبي صلى الله عليه وسلم فوضعه حيث ترون. حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله قال حدثني محمد ابن جعفر عن أبي حازم عن عبد الله بن أبي قتادة السلمي عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال: كنت يوما جالسا مع رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في منزل في طريق مكة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم نازل أمامنا والقوم محرمون وأنا غير محرم، فأبصروا حمارا وحشيا وأنا مشغول أخصف نعلي، فلم يؤذنوني به وأحب لو أني أبصرته، فالتفت فأبصرته، فقمت إلى الفرس فأسرجته ثم ركبت، ونسيت الصوت والرمح، فقلت لهم ناولوني الصوت والرمح، فقالوا لا والله لا نعينك عليه بشيء، فغضبت فنزلت فأخذتهما ثم ركبت فشددت على الحمار فعقرته، ثم جئت به وقد مات، فوقعوا فيه يأكلونه، ثم إنهم شكوا في أكلهم إياه وهم حرم، فرحنا وخبأت العضد معي، فأدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عن ذلك، فقال معكم منه شيء؟ فقلت نعم، فناولته العضد فأكلها حتى نفدها وهو محرم، فحدثني به زيد ابن أسلم عن عطاء ابن يسار عن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
يقول رحمه الله: باب من استوهب، أي طلب هبة، سواء كانت عينا أو منفعة، وأن ذلك لا يكره إذا طلب ذلك من أصحابه إن كان يعلم أن نفوسهم تطيب به، هذا المعنى. استدل عليه بأكثر من حديث. الحديث الأول حديث أبي سعيد: اضربوا لي معكم سهما، وهو حديث الرقية لما رقوا السيد الذي من العرب الذي لدغ، وأعطوهم عددا من الأغنام، فكأنهم تشككوا رضي الله عنهم في حله، فأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم فقال اضربوا لي معكم سهما، من باب تطيب قلوبهم حتى يعلموا أنه مباح ما فيه إشكال. فهذا نوع استيهاب، يعني أنه طلب أن يهبوه منها. الحديث الذي بعده أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى امرأة من المهاجرين كان عندها غلام، الغلام يعني أنه كان عبد يعمل عندها، وكان يجيد النجارة، فقال عليه الصلاة والسلام مري عبدك، قوله وكان لها غلام ثم قال مري عبدك، هذا يبين أن الغلام هذا عبد وليس ابنا لها، فقال مري عبدك فليعمل لنا أعواد المنبر. هذا أمر وطلب منه عليه الصلاة والسلام أن يعمل هذا العبد، وفيه أن هذا العبد سيترك عملا وسيعمل الأعواد هذه أيضا ويأتي بها إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فكل هذا استيهاب. ولهذا قال: باب من استوهب من أصحابه. فصنع العبد المنبر وذهب إلى الغابة وأخذ من الطرفاء وصنع المنبر، فبعد ذلك أخذه عليه الصلاة والسلام واحتمله ووضعه في الموضع الذي هو عليه. وهذا المنبر النبوي ينبغي أن يعلم أنه قد احترق، وأن الموجود الآن ليس هو المنبر النبوي نفسه، وإنما احترق المنبر النبوي في فترة تقدمت وصنع منبر بديل. أما نفس المنبر الذي كان يجلس عليه النبي عليه الصلاة والسلام فهذا غير موجود، لأنه قدر الله تعالى أن يحترق وصنع منبر بديل عنه. الحديث الذي بعده حديث أبي قتادة رضي الله عنه الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع أصحابه يوما قد أحرموا، وأبو قتادة فيما يظهر أنه أتى من موضع آخر لم يكن معهم، لم يكن قد أحرم بعد. نزل النبي صلى الله عليه وسلم ونزلوا وكان القوم محرمون، غير أن أبي قتادة لم يكن محرما بعد. الصحابة رضي الله عنهم الذين أحرموا أبصروا حمارا وحشيا وهو صيد، والمحرم لا يحل له أن يصيده، فكلهم امتنعوا عن أن يصيدوه. أبو قتادة هو الذي يمكن أن يصيده لأنه لم يحرم بعد. كان رضي الله عنه مشغولا يخصف نعله، يجعل للنعل طاقا، إما أنها انخرقت فصار يصلحها. يقول: فلم يؤذنوني، يعني لم يعلموني به، ولا مجرد علم، لم يقول: يا أبا قتادة أنت لا تزال حلالا وهذا الصيد، حتى الإعلام لم يعلموه. لكن يقول: أحب أني لو أني أبصرته، يتمنون أن يبصره. حانت منه التفاتة فأبصره، ففورا قام إلى الفرس فأسرجه وهيئ للركوب، ثم ركب، لكنه نسي الصوت والرمح وهو يريد أن يتبع الحمار الوحشي حتى يعقره، ولن يعقره إلا إذا ضربه بالرمح. لما ركب قال لهم: ناولون الصوت والرمح. قالوا: لا والله لا نعينك عليه بشيء، لأنه محرمون، حتى الإعانة بأن نعطيك الصوت هذا ما نعينك عليه، حتى الإعلام، لأن كل هذا منهي عنه. النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات قال: هل أحد منكم آذنه، يعني أعلمه؟ قالوا: لا. في هذه الحالة يحل أن يأكلوا إذا لم يعلموه ولم يعينوه، وصاده الحلال لا لهم، وإنما صاده لنفسه ثم أعطاه منه، يجوز في هذه الحالة، يجوز في هذه الحالة أن يأكلوا. وهذا الذي جعلهم يتمنون أن يراه. غضب عليهم رضي الله عنه لأنهم لم يعينوه، وفعلهم هو الصواب، وإن غضب رضي الله عن الجميع. ركب شد على الحمار فعقره، ثم جاء به وقد مات. بناء على أنه يجوز أكله أكلوه، لكنهم تشككوا في أكلهم وهم محرمون، فأرادوا أن يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم. أبو قتادة رضي الله عنه اختبأ العضد، فلما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم سألهم: معكم منه شيء؟ وهذا هو الشاهد، يعني أنه طلب منهم أن يهبوه من هذا الصيد. فقلت: نعم. فناولته العضد فأكلها حتى نفدها، أي أنه أكلها كاملة صلى الله عليه وسلم وهو محرم. وهذا يدل على كما تقدم جواز أكل المحرم من الصيد إذا صيد من قبل حلال ولم يصاد له ولم يعين عليه. الشاهد أن في هذه الأحاديث دليل على صحة الاستيهاب، لكن إذا خشي الإنسان من أن يكون في استيهابه من أحد شيء من المفسدة، أو أن يستوهبه شيئا يضره، فلا شك أن هذا لا ينبغي، لكن قد يعلم أن هذا أمر يسير، ويكون بينه وبين من يعني طلب منه الهبة لهذا الأمر شيء من المباسطة والأخوة، فما فيه إشكال ولا مانع. نعم.
باب من استسقى. وقال سهل رضي الله تعالى عنه: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: اسقني. حدثني خالد ابن مخلد قال: حدثنا سليمان ابن بلال قال: حدثني أبو طوالة اسمه عبد الله ابن عبد الرحمن قال: سمعت أنسا رضي الله تعالى عنه يقول: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في دارنا هذه فاستسقى، فحلبنا له شاة لنا، ثم شبته من ماء.
شبته،
ثم
شبته يعني خلطته بماء،
شبته من ماء بئرنا هذه، فأعطيته وأبو بكر عن يساره وعمر تجاهه وأعرابي عن يمينه. فلما فرغ قال عمر رضي الله تعالى عنه: هذا أبو بكر رضي الله تعالى عنه. فأعطى الأعرابي فضله
نعم.
ثم قال: الأيمنون ألا فيمنوا. قال أنس رضي الله تعالى عنه: فهي سنة 3 مرات.
يقول رحمه الله: باب من استسقى، أي طلب من غيره أن يسقيه. وقال سهل: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: اسقني. في خبر المرأة التي من العرب التي أمر أبا أسيد أن يرسل إليها، الشاهد قوله: اسقنا يا سهل، في هذا الحديث أن أنس رضي الله عنه أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاهم في دارهم فاستسقى، يعني طلب أن يسقى عليه الصلاة والسلام، فحلبوا له شاة، قال ثم شبته من ماء بئرنا هذه، يعني أنه خلط الحليب بشيء من الماء فأعطاه النبي عليه الصلاة والسلام، فلما شرب عليه الصلاة والسلام كان عن يمينه أعرابي، وكان أبو بكر عن يساره، وكان عمر تجاهه أمامه. لما فرغ قال عمر: يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطي أبا بكر ولا يعطي الأعرابي. قال: هذا أبو بكر. فأعطى الأعرابي فضله، ثم قال: الأيمنون الأيمنون، ألا فيمنوا. يقول أنس: فهي سنة فهي سنة فهي سنة. الشاهد من واضح هو أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب أن يسقى في قوله فاستسقى فحلبنا له، فيه دليل على التيامن. وقال ابن حجر إن قوله الأيمنون الأيمنون هكذا بحذف المفعول يستفاد منه التعميم في اليمين في جميع الأشياء، لقول عائشة رضي الله عنها: كان يعجبه التيمن في شأنه كله. فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم الأعرابي لأنه عن يمينه، مع أن أبا بكر أفضل، لكن لأنه عن يساره لم يعطه. نعم.
باب قبول هدية الصيد. وقبل النبي صلى الله عليه وسلم من أبي قتادة رضي الله تعالى عنه عضد الصيد. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن هشام بن زيد عن هشام بن زيد بن أنس بن مالك عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: أنفجنا أرنبا.
أنفجنا
ماذا يا شيخ؟
أنفجنا بإسكان الجيم.
أنفجنا أرنبا بمر الظهران فسعى القوم فغلبوا فلغبوا فأدركتها فأخذتها فأتيت بها أبا طلحة رضي الله تعالى عنه فذبحها وبعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بوركها.
كده أو بفتح الواو؟
بفتح الواو.
بوركها
بوركها أو فخذيها. قال قال فخذيها لا شك فيه. فقبله. قلت: وأكل منه؟ قال: وأكل منه. ثم قال بعد: قبله.
نعم نعم.
باب قبول الهدية. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود عن عبد الله ابن عباس عن الصعب ابن
جثامة
رضي الله تعالى عنهم أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان، فرد عليه فلما رأى ما في وجهه ما في وجهه قال: أما إنا لم نرده عليك لم نرده عليك إلا أنا حرم. باب قبول الهدية. حدثني إبراهيم ابن موسى قال حدثنا عبده قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن الناس كانوا يتحرون بهداياهم يوم عائشة يبتغون بها أو يبتغون بذلك مرضاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا جعفر ابن إياس قال سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: أهدت أم حفيد خالة ابن عباس إلى النبي صلى الله عليه وسلم أقطا وسمنا وأضبا
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 جمع ضب. نعم.
وأضبا فأكل النبي صلى الله عليه وسلم من الأقط والسمن وترك الأضب تقذرا. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، فأكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان حراما ما أكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا إبراهيم ابن المنذر قال حدثنا معن قال حدثني إبراهيم ابن طهمان عن محمد ابن زياد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتي بطعام سأل عنه أهدية أم صدقة؟ فإن قيل صدقة قال لأصحابه كلوا ولم يأكل، وإن قيل هدية ضرب بيده صلى الله عليه وسلم فأكل معهم. حدثنا محمد ابن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم فقيل له: تصدق على بريرة؟ قال: هو لها صدقة ولنا هدية. حدثنا محمد ابن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن ابن القاسم قال: سمعته منه عن القاسم عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها أرادت أن تشتري بريرة رضي الله تعالى عنها، وأنهم اشترطوا ولاءها، فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اشتريها فأعتقيها، فإنما الولاء لمن أعتق. وأهدي لها لحم، فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم: هذا تصدق على بريرة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو لها صدقة ولنا هدية. وخيرت، قال عبد الرحمن: زوجها حر أو عبد؟ قال شعبة: سألت عبد الرحمن عن زوجها قال: لا أدري أحر أم عبد. حدثنا محمد ابن مقاتل أبو الحسن قال أخبرنا خالد ابن عبد الله عن خالد الحذاء عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية رضي الله تعالى عنها قالت: دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله تعالى عنها فقال: عندكم شيء؟ قالت: لا، إلا شيء بعثت به أم عطية رضي الله تعالى عنها من الشاة التي بعثت إليها من الصدقة.
بعثت
إليها من الصدقة. قال: إنه قد بلغت محلها.
يقول رحمه الله تعالى في هذه الأبواب: باب قبول هدية الصيد، وتقدم الكلام عليه في أثناء الكلام على حديث الحج، وفيه أن أنس رضي الله عنه قال: أنفجنا أي أثرنا أرنبا بمر الظهران. مر هذه قرية ذات نخل وزرع ومياه، والظهران اسم الوادي، وليست الظهران الموجودة في الشرق هنا، لا، إنما هذا موضع قريب من مكة على 5 أميال منها كما ذكر بعضهم، فالظهران اسم الوادي ومر اسم القرية. ف أنس ذاك الوقت كان في شبابه، فلما رأى الصحابة هذه الأرنب وهي صيد سعوا خلفها ليأخذوها فلغبوا، أي أنهم تعبوا. أما أنس فتمكن من أخذها فأتى بها إلى أبي طلحة زوج أمه، فبعث أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بوركها أو فخذيها فأكل منه عليه الصلاة والسلام، ويدل على حل الأرنب، ويدل على أيضا قبول الهدية. ثم ذكر في الباب الذي بعده باب قبول الهدية قصة الصعب رضي الله عنه حين أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشية، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في الأبواء أو الودان، فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم هديته، فتغير وجهه رضي الله عنه لأنه أسف أن ترد هديته، فأخبره عليه الصلاة والسلام عن السبب فقال إنا لم نرده عليك إلا أن حرم، يعني أنهم قد أحرموا. والحلال إذا صاد الصيد بقصد أن يهديه للمحرم فإنه لا يحل للمحرم أن يأخذه في هذه الحال، لأنه إنما صيد له، بخلاف ما لو صاد وأعطاه يصيد كما تقدم في القصة السابقة، لكن هذا صاده الصعب ليهديه للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان قد أحرم فأخبره بذلك. وفيه دليل على أن الأخ إذا كان تصرف تصرفا معينا قد يسوء فهم أخيه له أنه لا يتركه يسوء فهمه، لأن رد الهدية ليس بالأمر اليسير. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما بوجه الصعب من التغير أخبره قال إنا لم نرده عليك يعني احتقارا أو ازدراء أو لسوء فيك، إنما رددناه لأمر آخر وهو أنه حرم. الباب الذي بعده يظهر أنه تكرار، لأنه تكرار بغير فائدة، فلعله من تصرف النساخ، فتكون الأحاديث هذه كلها في باب واحد هو المتعلق بقبول الهدية. الحديث الأول حديث عائشة أن الناس كانوا يتحرون بهداياهم يوم عائشة يبتغون بها مرضات رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا سيأتي شرحه إن شاء الله مطولا. الحديث الذي بعده حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن خالته أم حفيد أهدت للنبي صلى الله عليه وسلم 3 أشياء: أقط وسمنة وأضب، جمع الضب، يعني صادت أكثر من ضب وجاءت بها مع السمن والأقط وأهدتها للنبي عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم أكل من الأقط والسمن، أما الأضب فتركها عليه الصلاة والسلام تقذرا، يعني لم يشتهيها عليه الصلاة والسلام وامتنع من الأكل، فأكلها خالد رضي الله عنه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى خالد وهو يأكلها يتعجب صلوات الله وسلامه عليه، لأنه يعني صار يجترها أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فصار النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم يتقدر أن يأكل منها، وهذا يأكلها أكلا مرتاحا. فهذا يدل على أن مثل هذه الأمور لا إشكال فيها، ما يقال إن من أحب الضب لا يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذه الأمور ليست موضع التأسي، هذه أمور جبلية، يعني كونه يكره كذا لا يدل على أن كراهة طبيعية، وليس مقصود الكراهة الشرعية، كونه يكره الضب ويحبه آخرون هذا لا إشكال فيه. ما يقال إن الذي أكل الضب وأحبه قد خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى قل إنما أنا بشر يحب أشياء ويتقدر من أشياء، فإذا كانت مباحة فلا إشكال في أكلها. المهم أن الشاهد في قوله أهدت للنبي صلى الله عليه وسلم وأنه قبل الهدية. الحديث الذي بعده حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء بطعام سأل أهدية أم صدقة، لأن مقصد صاحب الطعام لا بد أن يلاحظ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل له ولا لآل بيته أن يأكلوا من الصدقة، فإن قيل إنه صدقة قال لأصحابه كلوا وامتنع صلى الله عليه وسلم عن الأكل، وإن قيل هدية ضرب بيده فأكل معهم، ضرب بيده إن شرع في الأكل عليه الصلاة والسلام وأكل معهم. في حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بلحم فقيل تصدق على بريرة، والصدقة لا تحل للنبي عليه الصلاة والسلام كما هو معلوم، فقال عليه الصلاة والسلام هو لها صدقة ولنا هدية، لأن بريرة لما جاءتها الصدقة من حبها للرسول صلى الله عليه وسلم وآله أرسلت بشيء من هذا اللحم للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا اللحم في أصله صدقة لكنه صدقة على الفقير، أما الفقير إذا هو أهدى من صدقته فلا يقال لا تأكل أنت يا غني من صدقته، لأن الصدقة لا تحل لك حتى لو كان قد أعطي زكاة، فلو أعطي مثلا زكاة فطر ثم إنه دعاك لتأكل وهذا الأرز مثلا الذي صنعه هو من زكاة الفطر ما فيه إشكال، هو الصدقة عليه هو وليست عليك، أما إذا أهداك فإنك تقبل من هديته. الذي بعده حديث بريرة وتقدم قريبا شرحه، وفيه أيضا أن بريرة رضي الله عنها أهدي لها لحم فلما قيل تصدق بها تصدق على بريرة قال هو لها صدقة ولنا هدية. الحديث الذي بعده قول النبي عليه الصلاة والسلام أيضا لما دخل على عائشة عندكم شيء قالت لا إلا شيئا بعثت به أم عطية من الشاة التي بعثت التي بعثت إليها من الصدقة، فقال إنه قد بلغت محلها بكسر الحاء، يعني أنه زال عنها حكم الصدقة المحرمة علي وصارت لي حلالا باعتبار أن أم عطية رضي الله عنها قد أهدت منها، فهي بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم هدية، وإن كانت بالنسبة لأم عطية صدقة. الحديث هذا الذي يأتي إن شاء الله مطول ويحتاج إلى شرح، نجعله الأسبوع القادم إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وجميع المسلمين. قال الشيخ حافظ حكمي رحمه الله: وروى أحمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدواوين عند الله ثلاثة: ديوان لا يعبأ الله به شيئا، وديوان لا يترك الله منه شيئا، وديوان لا يغفره الله. فأما الديوان الذي لا يغفره الله فالشرك بالله. قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. وأما الديوان الذي لا يعبأ الله به شيئا فظلم العبد نفسه فيما بينه وبين الله من صوم يوم تركه أو صلاة، فإن الله تعالى يغفر ذلك ويتجاوزه إن شاء. وأما الديوان الذي لا يترك الله منه شيئا فظلم العباد بعضهم بعضا فظلم العباد بعضهم بعضا القصاص لا محالة. تفرد به أحمد. وله عن معاوية رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل.
يحتمل أن يعني عمل المصدر ظلم العباد بعضهم بالنصب، يحتمل. نعم.
كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافرا، أو الرجل يقتل مؤمنا متعمدا. رواه النسائي أيضا. ولأحمد عن أبي ذر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يقول: يا عبدي ما عبدتني ورجوتني فإني غافر لك على ما كان منك، يا عبدي إنك إن لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة. وللترمذي وقال حسن صحيح عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك، يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. ولابن أبي حاتم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من نفس تموت لا تشرك بالله شيئا إلا حلت لها المغفرة، إن شاء الله عذبها وإن شاء غفر لها، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولأبي يعلى عنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال المغفرة على العبد ما لم يقع الحجاب. قيل: يا نبي الله وما الحجاب؟ قال: الإشراك بالله. قال: ما من نفس تلقى الله لا تشرك به شيئا إلا حلت لها المغفرة من الله تعالى، إن شاء أن يعذبها وإن شاء أن يغفر لها. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولأحمد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. ولابن أبي حاتم عن أبي أيوب رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن لي ابن أخ لا ينتهي عن الحرام. قال: وما دينه؟ قال: يصلي ويوحد الله. قال: استوهم منه دينه فإن أبى فابتعه منه. فطلب الرجل ذلك منه فأبى عليه، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره. قال: وجدته شحيحا على دينه. قال: فنزلت: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وللطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: من علم أني ذو قدرة على مغفرة الذنوب غفرت له ولا أبالي ما لم يشرك بي شيئا. ولابن مرداويه عن عمران بن حصين رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أخبركم بأكبر الكبائر الإشراك بالله، ثم قرأ: ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وعقوق الوالدين، ثم قرأ: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وللإمام أحمد رحمه الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، شق ذلك على الناس فقالوا: يا رسول الله، أينا لا يظلم نفسه؟ قال: إنه ليس الذي تعنون، ألم تسمع ما قال العبد الصالح: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. الحديث في الصحيحين. ولابن مردويه من حديث عبادة وأبي الدرداء رضي الله عنهما: لا تشركوا بالله شيئا وإن قطعتم أو صلبتم أو حرقتم. ولابن أبي حاتم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: أوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع خصال: لا تشركوا بالله شيئا، وإن حرقتم وقطعتم وصلبتم. وفي الصحيحين عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله عز وجل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. وللبخاري عن سعيد بن المسيب عن أبيه رضي الله عنه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أي عم، قل: لا إله إلا الله، أحاج لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أستغفرن لك ما لم أنهى عنك. فنزلت: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. والأحاديث في عظم ذنب الشرك وشدة وعيده أكثر من أن تحصى. وقد قدمنا من أحاديث التوحيد جملة وافية عند الكلام على لا إله إلا الله وغير ذلك.
على عند الكلام
على لا إله إلا الله وغير ذلك.
لا إله إلا الله.
وقد قدمنا من أحاديث التوحيد جملة وافية عند الكلام على لا إله إلا الله وغير ذلك. والمقصود أن الشرك أعظم ما نهى الله عنه، كما أن التوحيد أعظم ما أمر الله به.
كل هذه النصوص في بيان شدة الشرك، نعوذ بالله من شره، وأن العبد إذا لقي الله تعالى غير مشرك فإنه تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. أما إن لقي الله تعالى مشركا فإنه، نسأل الله العافية، قد أيس من رحمة الله. قال عز وجل في الكفار: فأولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم. وقال تعالى فيما ذكر عيسى عليه الصلاة والسلام لقومه: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فأمر الشرك أمر عظيم جدا، والمعاصي على ما فيها من الشر، إلا أنها أولا تحت المشيئة، فلا يخلد في النار من لقي الله عز وجل حتى وإن دخلها. والأمر الآخر أن الله تعالى قد يغفرها، فقد يلقى العبد ربه بما شاء الله تعالى من الذنوب فيغفرها الله له. أما إذا لقي الله تعالى مشركا فإنه على هذا الحال الذي سمعت، نسأل الله العافية. ولهذا صار الشرك أكبر الكبائر وأقبح الذنوب، كان الصحابة يخافونه، فلهذا لما نزل قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، شق ذلك على الصحابة وقالوا: أينا لا يظلم نفسه؟ فأخبرهم عليه الصلاة والسلام أن المقصود هنا الظلم الذي هو أقبح الظلم وهو الشرك، واستدل بقوله: إن الشرك لظلم عظيم. فالحاصل أن أمر الشرك أمر عظيم، وما خلف الأمة وجعلها في هذا المستوى من التدني إلا التفريط في أمر الله عز وجل، وأعظم ما فرط فيه أمر التوحيد. فلما فشى الشرك وفشى الانكباب على معصية الله عز وجل على هذا النحو، حصل في الأمة ما حصل من هذا الوهن، وهذا وأي وهن أشد من وهن الشرك. فلا شك أن الأمة لن ترتفع ما دام الشرك موجودا، لأن الله تعالى وعد بالتمكين من لم يشرك. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون. أما ما دام الشرك على هذا الوضع فلا يمكن أن تمكن الأمة، لأن الله تعالى لا ينصر إلا من نصره، ولا ينصرن الله من ينصره. إن الله لقوي عزيز، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. فالتمكين والنصر له سنة إلهية، كما أن الخذلان والهزيمة لها سنة إلهية. ولهذا ينبغي أن تتوجه الأمة في أول ما تتوجه إلى محاربة الشرك وأنواع الكفر، سواء كانت شركا قديما كشرك أهل القبور، أو كانت من الكفر الذي اجتلب من أعداء الله تعالى من الشرق أو الغرب، فإن هذا أعظم ما يعصى الله تعالى به، وهو أشد من جميع الذنوب من ربا أو زنا أو عقوق أو غيره. فهذا يجب أن تتوجه الأمة إلى إزالته في المقام الأول، وأن تدعو إليه، أن يدعو إليه الدعاة إلى الله، وأن يحذر العلماء والناصحون منه في المقام الأول. كل أمر يصد الناس عن ربهم ويزيلهم عن عبادته تعالى، أو يفتح عليهم فلسفة هؤلاء الملاحدة والزنادقة ممن اجتلبت فلسفاتهم من الشرق أو الغرب، لا شك أن هذا هو التخلف الحقيقي، وهذا هو الوهن وهو الضعف الحقيقي. وما دامت الأمة بوضعها هكذا، فإن الله تعالى من سنته أنه لا ينصر إلا من نصره، وأعظم نصر لله تعالى أن يقام بالتوحيد. ولهذا جميع الدعاة الذين جعلوا التوحيد نصب أعينهم بارك الله تعالى في دعوتهم ونفع الله بها، ومن لم يجعلوا التوحيد نصب أعينهم أو كانوا من المخرفين المشركين، فإنهم كما قال ابن القيم: ولو كانوا عديد الشاء والبعران لا نفع فيهم. انظر الآن الطرق الصوفية كم يتبعها من الملايين، وكم لهذه الطرق من القرون المتطاولة في الأمة، وهي في الحقيقة هي الوهن نفسه، هي الوهن وهي البلاء، لأنها هي التي نشرت الشرك وحرضت عليه. فالأمة لن تنصر النصر الحقيقي إلا بإقامة دين الله، وأعظم إقامة لدين الله أن يقام التوحيد. نعم، قف على هذا يا شيخ، لأنه موقف هذا. يسأل الأخ عن حديث خلق الله آدم على صورته، هذا الحديث تلقاه أهل العلم بالقبول كما تلقوا سائر النصوص، أن الله تعالى خلق آدم عليه الصلاة والسلام سميعا بصيرا، يثبت أن الله تعالى يثبت له السمع والبصر، ويثبت له الوجه سبحانه وتعالى، ويثبت له الصورة مع عدم المماثلة، لأن المماثلة منفية بالقرآن، ليس كمثله شيء، ليس وليس معنى أن الله مثل آدم، لأنه مردود بالقرآن ليس كمثله، لكن الله تعالى سميع بصير له وجه سبحانه وتعالى تثبت له الصورة. أما أن يقال إن عين آدم مثل عين الله، معاذ الله، ما يقول هذا مسلم، لكن يقال نعم لله، هذا يدل على أن الله تعالى يثبت له الوجه، أنه سميع، أنه بصير، وأن هذه الصفات على حقيقتها، وتثبت لله تعالى الصورة، كل هذا يثبت. أما المماثلة فإنها منفية. قال عليه الصلاة والسلام في وجه رب العالمين: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه طرفه من خلقه. من يشبه هذا الوجه؟ لا يمكن أن يشبه هذا، نقول إنه تشبيه، يعني أن وجه آدم مثل وجه الله، مماثل لوجه الله، هذا منفي بالقرآن. لكن المقصود أن ما ذكر الله من أن له وجها وعينا، وأن له سبحانه وتعالى صورة، أنه حقيقي وأنه يثبت لله، وأن الله تعالى خلق آدم على صورته سميعا بصيرا له وجه. أما وجه الله فليس كوجوه الناس، وسمع الله ليس كسمع الناس، وبصر الله ليس كبصر الناس، ونزول الله واستواء الله ليس كنزول واستواء الناس. هذا هو المقصود به، فتلقاه أهل السنة بالقبول مع اعتقاد عدم المماثلة. نعم.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وإياه في تمام كلام الأئمة على علو الله تعالى: وروى الإمام أحمد قال حدثنا سريج بن النعمان قال سمعت عبد الله ابن نافع ابن نافع الصائغ قال سمعت مالك بن أنس رحمه الله تعالى يقول: الله في السماء وعلمه في كل مكان، لا يخلو من علمه مكان. وقال الشافعي رحمه الله تعالى: خلافة أبي بكر رضي الله عنه حق قضاها الله في سمائه وجمع عليه قلوب عباده. وفي الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كانت زينب تفتخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. وهذا مثل قول الشافعي. وقصة أبي يوسف صاحب أبي حنيفة مشهورة في استتابة بشر المريسي حتى هرب منه لما أنكر الصفات وأظهر قول الجهم. قد ذكرها ابن أبي حاتم وغيره.
نعم، هذه النصوص عن هؤلاء الأئمة واضحة. العجب ممن ينتسب لهم ويقول إني على طريقة الشافعي على طريقة مالك وهو يخالف صريح النصوص عنهم رحمهم الله تعالى، فعقيدتهم في الأسماء والصفات والتوحيد جلية. فكون هؤلاء المتأخرين ينتسبون إليهم في الفقه والأحكام ولا يتعصبون لأقوالهم، ثم إذا أتى الأمر العظيم وهو أمر الاعتقاد خالفوهم وسموا من اعتقد نفس اعتقاد الأئمة سموه مجسما مشبها، هذا من العبث، هذا من العبث ومن الغش والتزوير والتدليس. ومن يسمون أنفسهم بالحنابلة أو بالشافعية أو بالمالكية ثم يخالفون هذه النصوص، يقال تنتمون إلى الأئمة في الفروع وتخالفونهم في الأصول الكبار التي هي مضبوطة مروية عنهم بالأسانيد، وبعضهم صنف المصنفات الجلية التي فيها النص على خلاف ما أنتم عليه من اعتقاد، ثم تتمسكون بمقولات أعداء هؤلاء الأئمة وهم الجهمية نفاة الصفات. فأين أنتم من الانتماء لهؤلاء الأئمة؟ الانتماء الحقيقي يكون الانتماء بالانتماء لهم في الأصول والفروع، أما أن ينتمى لهم في الفروع ويخالفوا في الأصول ويسمى من اعتقد اعتقادهم بالمبتدع والمجسم بل ويكفر، فهذا من العبث، هذا من العبث واللعب. فإن نصوص الأئمة جلية كما ترى. هذا مالك رحمه الله تعالى كلامه صريح: الله في السماء. الآن من يقول الله في السماء ماذا يقول عن هؤلاء الزاعمون بأنهم أتباع لمالك؟ وليسوا قطعا جميع المالكية حاشا، ولكن هؤلاء الجهمية الذين ينتمون لمالك يقول هذا تجسيم، هذا كفر، هذا خروج من الإسلام. قال: هذا كلام الإمام مالك صريح، الله في السماء. وكيف نعجب أن يكون هذا كلام مالك والنبي صلى الله عليه وسلم صرح بأن الله في السماء، بل والقرآن صرح بأن الله في السماء، أأمنتم من في السماء إلى غير ذلك من النصوص. الحاصل أن هؤلاء الأئمة تعمد رحمه الله أن يأتي بكلام لمالك: الله في السماء وعلمه في كل مكان. لا شك علم الله لا يعزب عن علم الله شيء، أما الله ففي السماء. وهكذا قول أبي بكر، قول الشافعي رحمه الله تعالى: خلافة أبي بكر حق قضاها الله في سمائه وجمع عليها قلوب عباده. اجتمع المسلمون على أن أبا بكر هو الخليفة والرب قضاها في سمائه سبحانه. وفي الصحيح أن زينب بنت جحش لما قال تعالى: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، من زوج زينب؟ زوجها رب العالمين. أما بقية نساء النبي صلى الله عليه وسلم تقول: زوجكن أهاليكن، فكانت تفخر بذلك، وأي فخر أن يكون الذي زوجها الله. الشاهد تقول: زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. كل هذا دليل على أن الله تعالى في السماء. أبو يوسف رحمه الله تعالى كصاحبه أبي حنيفة رحمهم الله في الصفات عقيدتهم سوية رحمة الله تعالى عليهم، لا يشك في هذا. لا أبو يوسف ولا محمد بن حسن ولا زفر ولا أبو حنيفة نفسه، عقيدتهم سوية في الأسماء والصفات معروفة عنهم رحمة الله تعالى عليهم. أبو يوسف كان قاضيا، ولما بلغه ما يقوله عدو الله بشر المريسي طلبه ليعاقبه، فهرب منه هروب المجرم من القضاء الشرعي. لما أراد استتابته وتأديبه؟ لأنه قال بقول جهم في الصفات، يعني بإنكار الصفات. ولهذا قيل لأبي يوسف رحمه الله تعالى إن بشرا المريسي وعليا الأحول وفلانا يتكلمون يعني في هذه الأمور، فأمر بالإتيان بهم لما علم أنهم يقولون إن الله في كل مكان عقيدة الجهمية، فانتهوا إليه. فلما جاء بعلي الأحول وبالآخر قال أبو يوسف ونظر إليه وإذا به شيخ كبير، لولا أنك أن فيك لو أن فيك موضع أدب لأوجعتك أو لأوقعتك، ثم أمر به إلى الحبس. أما علي الأحول فضربه ضربا وطوف به على سبيل النكال، طوف به يعني صار يمشى به ويشهر حتى يعرف أن هذا اعتقاد أهل الباطل، هذا اعتقاد الحنفية الحقيقيين، هذا الاعتقاد الحقيقي اعتقاد أبي يوسف، أن ما عليه الجهم وأضرابه أنهم يستحقوا أهله الأدب، كما قال الشافعي رحمه الله تعالى: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد ويطاف بهم في العشائر ويقال هذا جزاء من أقبل على الكلام وترك الكتاب والسنة. كل هذا يدل على صحة اعتقاد الأئمة رحمهم الله تعالى وأنهم على قول سوي في هذه المسائل لا إشكال فيه. نعم.
وقال أبو عبد الله محمد بن عبد الله ابن أبي زمنين رحمه الله تعالى الإمام المشهور من أئمة المالكية في كتابه الذي صنفه في أصول السنة قال في
كتاب موجود كتاب عظيم وفيه التصريح بالصفات كتاب نافع رحمة الله تعالى عليه. نعم.
قال فيه: باب الإيمان بالعرش. قال: ومن قول أهل السنة إن الله عز وجل أن الله عز وجل خلق العرش واختصه بالعلو والارتفاع فوق جميع ما خلق ثم استوى عليه كيف شاء، كما أخبر عن نفسه في قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، وقوله تعالى: ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض، فسبحان من بعد وقرب بعلمه فسمع النجوى. وذكر حديث أبي رزين العقيلي قلت يا رسول الله أين كان ربنا قبل أن يخلق السماوات والأرض؟ قال: في عماء ما تحته هواء وما فوقه هواء ثم خلق عرشه على الماء.
في عماء
ما تحته هواء وما فوقه هواء ثم خلق عرشه على الماء. وقال محمد: العماء السحاب الكثيف المطبق فيما ذكره الخليل.
هذا كلام أبي محمد بن أبي زمنين رحمه الله تعالى، عقد بابا في الإيمان بالعرش، نص على أنه يثبت لله تعالى وأن الله تعالى استوى عليه كيف شاء، الكيفية لا يخاض فيها، أما أن الله استوى نعم، واستدل عليه بالنصوص ثم قال: فسبحان من بعد، يعني في مكانه لأنه فوق السماوات، وأما بعلمه فإنه قريب سبحانه يسمع النجوى. نعم.
وذكر آثارا أخر ثم قال: باب الإيمان بالكرسي. قال محمد بن عبد الله ومن قول
ابن أبي زمنين، محمد هذا هو ابن أبي زمنين نفسه. نعم.
رحمه الله تعالى: ومن قول أهل السنة أن الكرسي بين يدي العرش وأنه موضع القدمين. ثم ذكر حديث أنس رضي الله عنه الذي فيه التجلي يوم الجمعة في الآخرة، وفيه: فإذا كان يوم الجمعة هبط من عليين على كرسيه ثم يحف بالكرسي منابر من ذهب مكللة بالجواهر، ثم يجيء بالنبيين فيجلسون عليها. وذكر ما ذكره يحيى بن سلام رحمه الله تعالى صاحب التفسير المشهور، قال: حدثنا المعلى ابن هلال عن عمار الدهني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن الكرسي الذي وسع السماوات والأرض لموضع القدمين، ولا يعلم قدر العرش إلا الذي خلقه. وذكر حديث أسد بن موسى قال: حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن أبي مسعود رضي الله عنه
عن ابن مسعود
سمش.
عن ابن مسعود
ابن مسعود
نعم، زر يروي عن ابن مسعود، حديث مشهور، حديث مسعود.
عن زر عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ما بين السماء الدنيا والتي تليها مسيرة 500 عام، وبين كل سمائين 500 عام، وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء مسيرة 500 عام، والعرش فوق الماء، والله فوق العرش، وهو يعلم ما أنتم عليه.
ذكر رحمه الله تعالى بعد ذلك ما يتعلق بالكرسي، قال تعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض. فقال: ومن قول أهل السنة أن الكرسي بين يدي العرش، وأنه موضع القدمين، يعني موضع قدمي الرب. ثبت هذا عن ابن عباس وعن أبي موسى رضي الله عنهما، وهذا لا يقال بالرأي، وإنما هذا الأمور المتعلقة بالصفات ونحوها لا يقولها الواحد من الصحابة رأي، أن الرأي أن الكرسي كذا رأي، لا، هذا لا يمكن أن يدخله الرأي، فلهذا هذا في حكم المرفوع. لهذا قال: إنه من قول أهل السنة أن الكرسي بين يدي العرش، وأنه موضع القدمين. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه أن الرب تعالى إذا كان يوم الجمعة في الجنة، مقصود في الآخرة في الجنة، هبط من عليين على كرسيه، ثم يحف بالكرسي منابر من ذهب مكللة بالجواهر، ثم يجيء النبيون فيجلسون. ذكر بعد ذلك قول ابن عباس: إن الكرسي الذي وسع السماوات والأرض لموضع القدمين، ولا يعلم قدر العرش إلا الذي خلقه سبحانه وتعالى. العرش هائل لا يحيط به إلا الله عز وجل. جاء في الحديث أن السماوات السبع بالنسبة للكرسي كدراهم 7 ألقيت في ترس، والكرسي بالنسبة إلى العرش كحلقة ألقيت في فلاة. الكرسي وسع السماوات والأرض، هذا الكرسي الذي وسع السماوات والأرض بالنسبة للعرش كحلقة، حلقة هذه الدائرية كأنه حلقة ألقيت في برية. ما نسبة الحلقة إلى البرية؟ معناه أن العرش لا يحيط بقدره إلا رب العالمين. هذا قال: ولا يعلم قدر العرش إلا الذي خلقه سبحانه وتعالى. ثم ذكر حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن ما بين السماء الدنيا هذه التي نراها والتي تليها مسيرة 500 عام، وهكذا كل سماء بينها وبين الأخرى مسيرة 500 عام حتى تصل إلى السماء السابعة، فيكون بين السماء السابعة والكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء، الماء الذي قال الله عز وجل: وعرشه على الماء مسيرة 500 عام، والعرش فوق الماء، والله فوق العرش، وهو يعلم ما أنتم عليه. الله أكبر، ما أعظم بيان النصوص والآثار، تصريح جلي بأن الله تعالى في العلو، وأن الله تبارك وتعالى فوق العرش، وأنه سبحانه وتعالى مع كونه فوق العرش إلا أنه لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. وهذا فيه الجمع بين علوه وعلمه سبحانه وتعالى، وهذا ذكر في كتابه تعالى في أكثر من موضع، كما في سورة الحديد وفي سور أخرى، حين يذكر الله تبارك وتعالى أنه معنا، ويذكر سبحانه وتعالى أنه على عرشه، فهو على عرشه ومع ذلك هو مع خلقه لا يعزب عنه شيء. فكونه في هذا الموضع الهائل الذي لا يحيط به إلا الله عز وجل، بين كل سماء وسماء 500 عام، بين السماء الدنيا والتي تليها، بيننا وبين السماء 500 عام هنا في الأرض، وبين كل سمائين 500 عام، ثم بين السماء السابعة والكرسي 500 عام، بين الكرسي وبين الماء الذي على العرش الذي عليه العرش 500 عام، والعرش فوق الماء كما قال تعالى: وكان عرشه على الماء، والله فوق العرش. هل هناك بيان أوضح من هذا أن الله تعالى في العلو؟ كيف يقال إن الله في الأرض وفي السماء معا وهو في كل مكان؟ لا يقول هذا إلا الجهمية. فالنصوص هذه جلية واضحة، والفائدة كبيرة من يعني نقل كلام هؤلاء العلماء من المالكية والحنفية والشافعية، ليعلم أن هذا ليس اعتقاد حنابلة أو اعتقاد أحد بعينه، وإنما هو اعتقاد المحققين من علماء الأمة على مدار القرون. والله أعلم.